الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في ذكر الأقوام في المسألة بالنسبة لتمجيد العلم الإجمالي، وقلنا أن هناك أربعة أقوال في المقام. القول الأول استبعدناه جدا، المنسوب إلى المحقق الخنساري والمحقق الكبرى رحمه الله، وقلنا بعيد أن يذهبا إلى هذا الرأي، وأن العلم الإجمالي كالشك البدوي لا يقتضي التجهيز أصلا. فيدور الأمر بين الأقوال الثلاثة، القول أنه ينجز لكن على نحو الاقتضاء وليس العلم التام، وهذا القول هو قلنا ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية رحمه الله في المتن خلافا للحاشية. قول آخر ينجز على نحو العلم التام مطلقا بالنسبة للمخالفة القطعية والموافقة القطعية. قلنا هذا رأي السير بن جبل رحمه الله والسير بن القاسم هو جماعة من الأعلام. نعم. وقول آخر أنه علة تامة بالنسبة لحركة المخالفة القطعية، وأما بالنسبة للموافقة القطعية لا، قلنا مقتضيها هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله والشيخ النعيمي وأيضا بعض الأعلام. هنا ماذا يبحث؟ وفي الأصول العملية مبحث البراوي استمر يبحث، يعني إذا بحثت في العلم الإجمالي هنا ما يبقى الكلام هناك، إذا بحثت العلم الإجمالي هنا الاختيار والبراء وكذا. إنصافا الكلام هنا غير الكلام هناك، هنا نبحث في أن العلم الإجمالي منجز، هنا أنه منجز على نحو العلم التام أو مقتضي فقط. أما هناك نبحث عن ماذا؟ نبحث عن أنه، يعني في مبحث البراءة هناك وبراءة الاشتغال، هل يجوز ترك بعض الأفراد في الشبهة الوجوبية وارتكاب بعض الأفراد في الشبهة إذا كان حرم، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام هناك من هذه الجهة، يعني بعبارة أخرى القول الصحيح الذي اخترناه نبحثه هناك، بعبارة أخرى هل يجوز ارتكاب، يعني الخلاف بين الشيخ الأنصاري وغيره أنه فقط في المخالفة القطعية فيجوز ارتكاب بعض الأفراد في الحرمة في العلم الإجمالي إذا كان حرم وارد، وترك بعض الأفراد في الشبهة الوجوبية؟ لا تبحث هناك، أو لا يجب أن نترك كل الأفراد إذا كان حرم ويأتي بكل الأفراد إذا كان وجوب كما اخترناه مثلا، هذا البحث هناك. إذا البحث عن وجوب الموافقة القطعية وعدمه هناك، لأن هناك يناسبه البحث والبراءة، يناسبه أن بعض الأفراد يجوز مثلا أن نتركها في الشبهة الوجوبية أو أن نرتكبها فيما لو كانت نعم تحريمية أو لا، يتناسب البحث هناك نتيجة. أما هنا لا، نبحث العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز منجز على نحو الاقتضاء أو العلم المتقدم أو أصلا ليس منجز. مثل الرأي الأول مثلا القول الأول المنسوب صدق منجز. إذا البحث هنا غير البحث هنا شيخ لا ينبغي الخلط. لذا نحن هنا نبحث أنه منجز وهل هو على نحو الابتغاء أو الإتلاف يكون له فقط لأن لا يصير خلط وتداخل بين المباحث. قبل أن نستعرض رأي صاحب الكفاية رحمه الله لذلك الابتغاء ومن خلاله نفهم أنه ما هو الصحيح أنه منزع عن الإتلاف كذلك قبل أن نستعرض رأيه ودليله في البقاء لابد أن نشير إلى شيء ما وهو نحن سابقا قلنا العقل يحكم يستقل العقل يستقل يستقل بقبح المعصية يستقل بقبح مخالفة أمر المولى ونهيه ويستقل بحسن الطاعة أن من يطيع المولى هذا حسن صادقا قلنا هكذا وهذا حكم العقل لا يستد حكما نشرعه قلنا هذا صادقا قلنا وأكدنا عليه. هنا قد تأتي شبهة حاصلة أن موضوع حكم العقل بقبح مخالفة أمر المولى قبح المعصية وحسن الطاعة هل موضوع العلم إذا كان تفصيليا يعني كنت أعلم بالوجوب بخصوصه والحكم بخصوصها مثلا أو لا موضوع حكمه بقبح مخالفة أمر المولى أو قبح المعصية وحسن الطاعة الأعم مما لو كان علم تفصيلي أو علم إجمالي. قد يقال أقول قد يقال أن موضوعه إذا كان العلم تفصيليا فقط تفصيليا يعني حكم العقل لقبح المعصية أو قبح مخالفة أمر المولى ونهيه وحكم حسن الطاعة لو كان العلم تفصيليا يعني أعلم هذا واجب خصوصي هذا حرام خصوصي مثلا أما إذا كان إجماليا العقل لا يحكم بقبح المخالفة لا يحكم. ليش؟ يقول لأنه حين الارتكاب يعني مثلا أفرض مثلا عندك علم إجمالي أن يعني إناء من هذه الأواني مثلا خمر خمسة ستة مثلا أو اثنين خمر لا عندي علم إجمالي قال علم إجمالي حين ارتكان أحد الأفراد لم أعلم أنه خمر يعني حين ارتكان لعل الخمر إناء الآخر إناء الشرق الغربي الآخر فلم أحرز حين الارتكان أن هذا مخالف لنهي المولى وربي وهذا نفس الوجوبية لو كان يجب دعاء كبير أو صورة ياسين أو كذا والواقع إلى آخر الإجماع لا نحرص في حين الإتيان أن هذا هو الوجوب وإذا تركته مثلا لاحظ أن هذا الواجب الذي تركته حتى يقال أنا تركت الواجب حتى يكون قبيح. إذا في العلم الإجمالي ما عندي علم بمخالفة أمر المولى ونهي حتى يقبح عقلا ما عندي علم لم أعلم فحين الارتكاب أنا جاهل أنه أمر المولى ونهي وين القبح؟ لم يقبح قد يقال هكذا نعم اسمع لم يقبح وبناء عليه حكم العقل بقبح مخاطر المولى ونهي حين الارتكاب إذا أعلم أنه حرام أو أنه واجب وأنا حين الارتكاب لا أعلم نعم بعد ارتكاب جميع الأطراف يحصل له العلم بالمخالفة ولكن تحصيل العلم بالمخالفة من قال أنه حرام؟ الحرام هو المخالفة حين العمل حين العمل أعلم أنه حرام والمخالفة أما بعد العمل تحصيل العلم بالمخالفة لا بأس به. يعني مثلا باب المثال أضرب إنسان في الشبهة البدوية، الشبهة البدوية لا يجب الاحتياط فيها. أنا ما عندي لا علم إجمالي ولا تفصيلي أن هذا الإناء خمر، لا هو تفصيله ولا أحد أفهم علم إجمالي، شبهة بدوية أو الأمر خمر ولا زي خمر. ماذا يقول الفقهاء؟ يحمل الشرب، الشرب بالاتفاق، الاتفاق أصلا هذه سبب الاتفاق هذه شيخنا شيء. ثم فحص قبل أسأل عنه لعل هذا هو الحرام، هو سأل فتبين أنه كان خمر، حصل العلم بالخمر، تحصيل العلم بالخمر بأنه شرب الخمر تحصيل العلم ليس بحرام. ثم سأل المحصول بعد ذلك قال هذا الإناء الذي كان وكان الإمام موجود بس أنا ما سألته كذلك، والإمام يعلم بالواقع، الإمام يعلم. فسأل المعصوم أنا هذا الإناء اللي شربت أنا خمر ولا هذا خمر؟ فتحصيل العلم بالحرمة، إمام قال إنه حرام. الحرام هو مخالفة أمر المولى والنهي حين العمل، وفي العلم الإجمالي أنت حين العمل حين الارتكاب أو الترك لم تعلم انه واجب او تم انه حرام حتى يقال خالفت امر المولى. واضح مولانا؟ فقد يقال ان موضوع حكم العقل بقبح مخالفه امر المولى به مختص فيما لو كان العلم تفصيليا واجبا. هذه شبهه انصافا، يعني هل كان في غير محله؟ اهل ليش في غير محله؟ في غير محله هو الإنسان يعني وصول التكليف للمكلف للإنسان كيف يصل إليه؟ يصل إليه بالعلم أو في الجمعة طبعا أو أصل عملي مؤقتا مثلا يصل إليه فيتنجز، يعني إما يعلم أو مثلا خبر واحد أو بيني أو استصحاب أو أي شيء من المنجزات. في العلم الإجمالي أقول أصلا لا فرق بين العلم الإجمال هنا وغيره. ليش؟ العلم علم هو انكشاف، العلم هو الانكشاف. كل ما هنالك شيخنا كل ما هنالك أن المعلوم معلوم يعني فيه هنا خصوصيات، يعني هو لم يحرز المعلوم بخصوصياته، لم يحرز أن هذا هو الخمر فقط. المعلوم مردد بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو اثنين. أما الانكشاف انكشف أنا أحرزت أن الخمر موجود وأحرزت أن شرب الخمر حرام. يعني بعبارة أخرى الكبرى واصلة أعلمها وهي يحرم شرب الخمر، هذه الكبرى. والصغرى واصلة أن هذا هنا إناء من هذا الإناء خمر وصل. كل ما لم تشخصوا هذا أو ذاك أو ذاك لم تشخصوا فقط، أما أنا أحرص أنه موجود هناك موجود. فإذا الواصل الصغرى واصلة والكبرى واصلة، فإذا وصلت منهما ألا يكون هناك تنجيز؟ أو في العبارة الأخرى إذا وصل كل منهما ألا يقال حين الارتكاب حين الفعل هذا يقبح اتخاذ أمر المولى لما تشربه مثلا؟ قطعا قطعا العقل لا يفرق بين العلم التفصيلي هنا وبين العلم الإجمالي، لا فرق. هذا انكشاف وذاك انكشاف، كل ما هنالك المعلوم مرتب بين اثنين وثلاثة ليش؟ وإلا العقل يحكم القبح. يعني مثلا ابن المولى واحد من هذا الاثنين، أنا لم أشخصه لكن أعلم أن أحد الشخصين ابن المولى، ابن المولى لا يجوز قتله قطعا وتعاقب عليه. أنا أقتل هذا أقول لم أعلم أنه ابن المولى، وأقتل هذا لم أعلم أنه ابن المولى. العقل ألا يقبح هذا الأمر؟ لا يقول أنت تستحق العقوبة؟ هل يصح الاعتذار أنا حين الارتكاب لم أعلم أنه ابن المولى وحين قتل هذا لم أعلم أنه ابن المولى؟ العقل يعني يستحسن منك هذا الاعتذار؟ لا يستحسن، انت تعلم ان ابن المولى موجود وتعلم كيف تقتله. ليس لانه خالف الاحتياط، لانه خالف الاحتياط. ليش مطالب الاحتياط؟ لانه واصل التكليف. وليس هو مطالب من هذا الباب، لان التكليف واصل. من
قتل
احمد بن ياتي بعدين. هذا الكلام بين الشيخ الانصاري وبعض الاخر. اصل الكلام ليس هنا. احد يوم او كلمه مال. اصل الكلام الان مخالف قطعيه. هل يقبح من هذا الكلام؟ يقتل هذا ويقتل هذا. اما احد ما يتكلم عنه لما نفصل ما هو الصحيح بين الشيخ الاعظم وبين ما ذهبنا اليه الشيخ وكذا والى اخره. الكلام الان في ارتكاب الاطراف. نعم. ففي هذه الصوره لا العقل يقول قبيل وصل. تعلم ان ابن المولى موجود وتعلم يحرم قتله. وانت قتلت اثنين معك. ما يصير هذا الامر؟ الوجدان اصلا شايل على ذلك. اذا لا فرق في حكم العقل بقبح المخالفه بينما لو كان العلم اجماليا او تفصيليا. هذا لا. انا اعطيك مثال اخر لعل اوضح. اول عندك عدة نسوه امامك نساء ثنتين او ثلاثه او اربعه. واحد منهم من غير محارمك. واحد زوجتك بنتك اختك واحد غير محارمك. موجودين صف واحد وانت ما عن بعد ما شخصت ايهما. نظر الى الكل. ما عندك علم بناء على انه يحرم مثلا النظر الى الاجنبي. يحرم النظر الى الاجنبي. تقول انا هنا العقل لا يقبح. سؤال ما يقال بعد الحرام؟ لا يقال انا ما ادري اي واحد منهما فعل. نظر بالنتيجه الى الكل ونظرت اليه. جماعه ما شخص بحث اخر لكن بالنتيجه نظرت الى المحرم. يقال فعلت محرما. ما يقال فعل لم تشخصه لكن فعلت محرما. وبناء عليه العقل حاكم بالقبح. حاكم بالقبح. إذا لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي. هذا خير بعد شيء. إذا عرفت هذا الأمر لا إلى أصل البحث أصل الكلام هنا وهو هل أن العلم الإجمالي أولا مقتضي للتنجيز منجز أو لا؟ وعلى فرض أنه منجز نحو الاقتضاء والعدل التام إلى آخره. أما أصل أنه منجز قلنا هو ليس في الشكل بل بالقطع. يعني غريب أنا ما رأيت أحد ذهب إلى ذلك أصلاً. أنا ما رأيت. أما ما نسبة إلى الجماعة قلنا نسبة غير صحيحة أنه في الشكل البدوي. هذا واضح. الكلام أين؟ الكلام أن العلم الإجمالي ينجز على نحو الاقتضاء. يعني مو في التنجيز بحيث يحتاج إلى شرط على المانع. أو لا هذه ثانية، الكلام ولا شيء. أما أنه منجز على نحو العلة التامة في الموافقة القطعية وحكم مخالف القطعية يأتي في بحث المراحل. صاحب الكفاية رحمه الله قال أن العلم الإجمالي ينجز اقتضاءً. نقطة التنجيز، ينجز يعني هو ليس مثل الشكل ده. ليس بالشكل بل اصلا لم يجد فيه شيء للتنجيز نقطه التنجيز وليس علة تامة بعد انه يعني لا يحتاج الى شيء اخر. لا مقتضي يعني احد اجزاء العله موجود مقتضي ولكنه يحتاج الى شرط بعد المانع. واضح مقتضي يعني مثلا ابر النار موجوده مقتضي الاحراق موجود في النار مو انه اصلا غير موجوده لكن متى تحرق النار؟ إذا لاصقها في الحطب ولم يكن رطبا. إذا كان رطوبة ما يصير احترق. واضح ولا لا؟ فليس النار مثل التراب حتى يقال أصلا اقتضاء الاحتراق ما عندنا. مقتضي موجود. موجود ولكن يحتاج بعد إلى عدم المعنى ولا الشيء. فصاحب الكفاية يقول لا الإجمال ينجز ولكن يعني فيه مقتضي للتنجيز. ما وانه مثل الشكل البدوي. ليش شيخنا؟ الكلام ليش؟ يا شيخنا ليش ذهب الى ذلك؟ طبعا كلام ما ذهب اليه في مثل الكفايه الكلام. اهل ليش؟ يقول لان لما كان جاهلا، لما كان يصدق عليه الجهل بكل واحد منهما، يعني انا اذا وضعت اصبع لهذا الطرف ما اعلم انه هو الولي والحرام، قلت مثلا الخمر، ما اعلم ان هذا خمر، وما اعلم ان هذا خمر، وما اعلم ان هذا بخصوصه. اذا الشك موجود، الجهل موجود، وعليه فمرتبه الحكم الظاهري محفوظه مع العلم الاجمالي. وهي الشك. مرتبة الحكم الظاهري يقول موجودة محفوظة مع العلم الإجمالي، فإذا كانت محفوظة فيجب الأصل، يجب الأصل يعني. مرتبة الحكم الظاهري يعني ما يعني عدم العلم بالحكم الواقعي، هذا مرتبة الحكم الظاهري، يعني أنا أشك وعليه، وبما انه لم اعلم بان هذا حرام وذاك حرام فلم اعلم بالحكم الفعل الواقعي. يقول لما لم اعلم بالحكم الفعل الواقعي لا مانع من جريان الاصل، فالحكم الظاهري موجود حينئذ. فطالما الحكم الفعل الواقعي غير واصل، معناه ماذا؟ موضوع الحكم الظاهر موجود، هو الشك والجهل موجود. فإذا موجود موضوع الحكم الظاهر مرتبته محفوظة هنا، فالأصل يجري، الأصل النافع يصل إلى الأصل في هذا وفي ذاك وفي ذاك. ليس فقط احتمالا يجري الأصل يعني في أحد أطراف، بل قطعا يعني في كل الأطراف. إن قلت أخي كيف تجري في كل الأطراف ويلزم مناقضة أو تضاد بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي؟ سبحان الله. يقول أنت الآن لما تجري الأصل في كل الأطراف، الأصل النافي يعني الترخيص رخص لك، كيف تعلم أن هناك حكم إلزامي؟ يا شيخنا حكم إلزامي، كيف يجتمع الحكم الإلزامي والترخيصي؟ أو إذا كان واجب ويكون حكم الظاهر حرام، كيف يجتمعان؟ فهذا ما هو إلا اجتماع الضدين في هذه الصورة، وهذا لا يصح، لا يعقل، يعني عقلا لا يمكن. الجواب يقول صاحب الكتاب، هو الجواب يقول متى يقال اجتمع الضدان هنا؟ متى؟ سؤال شنو؟ قال إذا كان الحكم الفعل الواقع ماذا؟ وصف. والفرض أنا ما أعلم به، أصله ليس فعليا، يقول أصله ليس فعليا، بما أني لم أعلم أصله ليس فعليا، وبما أنه ليس فعليا فعندي يعني حكم الواقع ليس فعلي، أصله ليس فعلي طالما لم أعلمه، ففقط الحكم الظاهر موجود. يقول فقط الحكم الظاهر، إذا كان الحكم الظاهر وين المشكلة؟ ولو كان بناؤكم على أنه في مسألة الحكم الظاهر والواقعي، لو كان بناؤكم طالما كان حكم ظاهري وحكم واقعي يجتمع الضدان، يقول إذا كان هكذا فيجتمع الضدان حتى في الشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة. يقول أنا أعمل الإشكال، يقول إذا كنتم تعتقدون أن في بعد حكم الظاهر والواقع يجتمع الضدان، فيجتمع ليس فقط في حال العلم، حتى في حال الشك البدوي. ليش الشك البدوي؟ يقول أنا ألا أحتمل أنه مثلا حرام أو واجب؟ سؤال أول. يعني أنت الآن لما بالأمس مثلا رأيت شهر شعبان المعظم ويستحب الدعاء عند رؤية الهلال، أنت شككت هل يجب الدعاء ولا يجب؟ فإن بعض الروايات وردت يجب أو لا يجب؟ ها؟ قلت لا يجب، أصل البراءة لأن الأدلة مثلا لا تساعد على وجوب الروايات، فأصل البراءة مثلا وهذا هو أصل البراءة من الوجوب. طيب أضرب في الواقع واجب احتمال موجود أو غير موجود، ايش بعد؟ ها؟ موجود؟ أو شرب التتر احتمال الخرم في الواقع موجود كاحتمال، لا يمكن نفي هذا الاحتمال، لكن حكم الظاهر البراءة كحكم ظاهر، صحيح ولا لا؟ طيب يقول لو كان بناءكم أن في مورد حكم الظاهر الواقع يلزم اجتماع ضدين يلزم أيضا هنا احتمالا، طالما أحتمل أنه واجب في الدعاء والشارع جعل البراءة فلا يجتمع الوجوب والبراءة ولو احتمالا، لأن اجتماع الضدين لا يصح ولو احتمالا، حتى احتمال لا يصح اجتماع الضدين ليس فقط قطعا، حتى احتمالا لا يصح اجتماع الضدين. فلو كان بناءكم أن في حال اجتماع الحكم الضار والواقع يجب اجتماع الضدين فيلزم حتى في الشبهة المبنية ويلزم حتى في الشبهة غير المحصورة، أنتم في الشبهة المحصورة أما قلتم يجري الأصل الشبهة غير المحصورة يجري ولا يجري؟ يجري مع أنه تعلم بالحكم في الشبهة غير المحصورة، أعلم يعني هذا الإجمال هذا يلزم اجتماع الضدين، كيف قلتم أنه يجوز جعل الحكم الضار كيف؟ الشبهة غير المحصورة، فهذا إشكال وارد يقول صعب كيف؟ يقول إذا كان بناءكم إذا كان بناءكم أنه في دور اجتماع الحكم الظاهر والواقع يلزم اجتماع الضدين، فإذا قلتم أن العلم إجمالي علي تامي مثلا فلزوم اجتماع الضدين لا ينحصر بالعلم الإجمالي والتفصيلي، بل قد يكون اجتماع الضدين شبه البدوي احتمالا وقد يكون شبه غير محصورة علم إجمالي، ومع هذا جوزت جراء الأصل. فهذا يدل على ماذا؟ على أن اجتماع الحكم الضروري ليس مانعا فيجوز حينئذ جريان الأصل يفرق الإجمالي، يعني لا يلزم شبهة التضاد عبارة أخرى، والكلام وين؟ كلام مقام الثبوت، هل يمكن للمولى أن يرخص في كل الأفراد أو لا يمكن؟ الكلام هنا الكلام، هل يمكن الترخيص في كل الأطراف؟ الفقهاء قالوا يلزم التناقض والتضاد، لا يمكن للمولى أن يرخص في كل الأطراف، والذي تعلم أنه يجب يعني يجب ويجوز الترك مصر أو يحرم ويجوز الارتكاب مصر، قالوا يلزم التناقض أو التضاد في مرحلة الثبوت، صاحب يقول لا يلزم، هذا الفرق بينه وبين الأعلام، قال لا في مقام الثبوت لا مانع من جعل الاصل. قال مولانا كل ما به وعليه فنعم له غير النافع اللي كان في الظرف الالتزامي بالنتيجه الاصل يجري، وعليه يقول صاحب الكفايه انه العلم الاجمالي ماذا ليس؟ فقط مختلف. طيب هذا حاصل ما يمكن أن يوضح فيه كلام صاحب الكفاية رحمه الله في البدن أن العلم مقتضي للتنجيز، ليش؟ لا محظور في جرائم الأصل في أطراف لا يلزم منه التضاد ولا التناقض، إذا الثبوت لا ممكن جريان الأصل لا محظور. والجواب نحن نجيب ونبين له أنه يلزم التضاد أو التناقض، وبالنتيجة في مقام الثبوت العلم في جريان الأصل، وأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. نعم، علة تامة الموافقة القطعية والخلف القطعي هذا بحث يأتي في بعض مراحل الاختلاف. لكن حتما أن كل الأطراف لا يجوز ارتكابها، أو كل الأطراف لا يجوز تركها. ليش حتما؟ كيف يكون نرد على صاحب الكفاية؟ والجواب نرد على هذا الكلام. نقول أولا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله في الجامع بين الحكم الظاهري والواقع، قال أنه لا تنافي، قال ماذا؟ أنه ماذا؟ لا تنافي، ويقول هكذا لا تنافي. نحن سابقا اللي كان على بالكم ماذا قلنا سابقا؟ قلنا التنافي بين الاحكام متى يكون؟ حتى نقول انه بين حكم الضروري منافق الاجل. احسنتم، في المبدا والمنتهى التنافي بين الاحكام في المبدا، اما في اصل جعل الحكم لا يوجد منافق. يمكن المولى ان يجعل الحر يعني يعتبر الحر عليك ويعتبر الوجوب في آن واحد كاعتبار، الاعتبار ثاني موني. إنما ينشأ التنافي بينهما، ينشأ إما في المبدأ وهو المصلح والمفسد، لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. يعني لا يمكن المولى أن يشرع حرمة الخمر وفيه مفسد ثم يقول هي واجب الخمر أو يجوز مثلا، لا يمكن. اللي كان فيه مفسدة ملزمة كيف يقول الآن لا يوجد فيه مفسدة إذا يرخص فيه؟ كيف؟ لا يمكن الترخيص. يعني بعبارة أخرى، في المورد الذي جعل فيه مفسدة ملزمة لا يمكن أن يجعل مصلحة ملزمة أو يقول المفسدة غير ملزمة. أحسن، لا يمكن في المبدأ، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فالأحكام تكون متنافية في المبدأ، المبدأ قلنا يعني مصلحة، يعني الملاكات، المناطق، عدة حكم حكمي ما تتبع عنه ولا اشتبع عنه. هنا المنافاة تقع بين الأحكام هنا تقع، وأيضا في المبدأ تقع. عفوا في المنتهى. ليش؟ لأنه معنى الحرمة الزجر، معنى الوجوب أو الترخيص، يعني ليس نزول. كيف يزول ولا يزول من ولا وما يزول؟ واضح ولا؟ أين يقع التنافي بين الأحكام؟ فإذا في هاتين المرحلتين يقع التنافي بين الأحكام. إذا عرفتنا تعال إلى الحكم الواقع والظاهري، فلنرى هل بينه منافاة من حيث المبدأ أو من حيث المنتهى، حتى نقول أن ما ذكره الصحابة من الصحيح وجد الصحيح. أما من حيث المبدأ لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم نحن نسلم. ليش؟ تدري ليش شيخنا؟ أنا أقول لك ليش. لأن الحكم الظاهري المصلحة في نفسه لا في المتعلق. لما نقول الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، شيخ حفظها، المراد الحكم الواقعي. خلي بالك شيخ، حكم واقعي تابع لمصلحة ومفسدة في نفس المتعلق. أما الحكم الظاهري ليس في حكم البراءة والاحتياط، لا يكون في المتعلق في الحكم، أما للتسهيل وغير التسهيل مثلا قد تكون المصلحة. إذا لا منافاة بين الحكم الظاهر والواقعي في ناحية المبدأ، يجتمعان. لما لم يجتمع هذا؟ لا مفهوم أصلا. أما من حيث المنتهى، من حيث المنتهى لا يجتمعان. ليش مولانا؟ أنا أقول لك ليش. الحكم الظاهري موضوعه ما هو؟ هو الشك في الحكم الواقع. نحن الآن لما نعلم بالحكم الواقع لكن إجمالا، ونعلم بالحكم الواقع، لما نعلم بالحكم الواقع معناه مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة. يعني بعبارة أخرى، معنى الحكم الواقع لما علمنا به يعني وصل إليه، يعني أصبح منجزا. تنجز، معنى تنجز يعني إذا كان حرمي يلزمني، وإذا كان وجوب يبعثني إليه، وهكذا هنا، وهكذا في حال منتهى ذعف الزجر. طيب أنا وصل إليه كثير، وصل إليه طيب الحكم الظاهري موضوع هو عدم وصول الحكم الواقعي. إذا لم يصل الحكم الواقعي يعني ما في بعض زجر وكذا وإلى آخره، يأتي الحكم الظاهر لما براءة واحتياط وسلوك وكذا تخييل إلى آخره. فكيف الحكم الظاهر الذي هنا تغيظ يجتمع مع البعد بحكم الواقع؟ كيف؟ فقد وصل الحكم الواقع. كان بعبارة أخرى مع وصول الحكم الواقع يرتفع موضوع الحكم، يرتفع أصلا لا يرفع. كيف يجتمعان في هذه الصورة؟ ولا تقل لي أن في العلم الإجمالي لم يصل التكليف. قطع الواصل. على العلم الإجمالي يعني انكشاف كشف الواقع. كل ما هنالك أن المعلوم بخصوصية غير المعلوم فقط. العلم الإجمالي. أما الواقع وصل إليه. ومع وصوله لا يمكن بعد أن يجتمع مع الحكم الظاهر. لا. الكلام ليس في أحد الأطراف، الكلام كل أطراف معه، أما أحد الأطراف الكلام مع الشيخ منصاري، مع الشيخ
حتى قبل
الكتاب، لا حتى قبل الكتاب العقل اللي يقبح، قلنا في الأول يقبح العقل، حتى قبل الارتكاب شيء. لا لا ولا لا ننظر حتى الخصوصية، نحن مجموع الأطراف، أنا جاي إجمالي. ما عندي فقط أنا هذا ولا أساس بلوي. يعني
بالجامع.
أما ماشي بالجامع خلي بالجامع. النتيجة عندي علم. هذا وذاك موجود. فوصل التكليف مع وصوله كيف يكون حكم الظاهري موضوع موجودا. فلذا يتنافى الحكم الواقعي والظاهر في مرحلة المنتهى علم كيف هذا. يتنافيان أصلا. بل تستطيع أن تقول أصل موضوع الحكم الظاهر غير موجود. أصل غريب في كلام صاحب كفاية وين؟ الغريب أنه جعل العلم بالحكم من شرائط تعليل الحكم. وأصل غريب. جعل العلم بالحكم. أنه لا يكون فعليا إلا إذا علمت به. مع أن العلم بالحكم للتنجيز. هذا غريب. يقول ما عدم اصل الحكم ليس فعلي يقول. هذا معنى حكم ضارب. اصل الحكم ليس فعلي. فقد جعل العلم بالحكم من قيود الموضوع. وقد علمت صادقا ان لا يمكن احد العلم بالحكم في موضوع الحكم. سلام. والاحكام قلنا مشتركه بين العالم والجانب. الخلاصة يعني الرد على صاحب الكتاب رحمه الله أن في مورد علم الإجمالي نقول التكليف وصل. لما وصل يعني تنجز يعني يجب الامتثال. أما الوجوب امتثل بالفعل أو الترك الانتهاء عن الذنب. كيف يكون مع الحكم الظاهر في الأطراف؟ وهل هذا إلا تناقض؟ هل هذا إلا تناقض في مرحلة الامتثال؟ ليش تناقض؟ الحكم الواقع يقول انزجر، الترخيص يقول لا تنزجر، وهذا معنى التناقض. الحكم الظاهر يقول ماشي الحكم مرخص لك، الحكم الواقع لا يقول يجب. إذا بعد وعدم بعد وزجر وعدم زجر تناقض. إذا يلزم من جعل الأصل العملي في الأطراف يعني الحكم الظاهر في الأطراف يلزم منه التناقض، يلزم منه الترخيص بالمعصية. هذا معنى ربنا رخص لي بالمعصية. وقلنا الترخيص بالمعصية قبيح، لا يمكن الترخيص. فنقول لصاحب الكفاية رحمه الله شيخنا ما ذهبت إليه لم يكن موفقا. نعم نعم يعني بالنتيجة لا يصح. يكفينا احنا المنتهى خلاص كافي. طالما في المنتهى يلزم التناقض فمعناه ماذا؟ لا يمكن جعل الاصول في اطرافه يعني يلزم التناقض يعني ثبوتا لا يمكن الترخيص ثبوتا. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟
نعم انه العلم.
احسنت، ان العلم يجب، العلم ليس مفضيه. نعم يبقى البحث مع المشايخ الكرام، الشيخ الانصاري والشيخ النبي، يبقى الكلام هناك معه، ان العلم تام به في الموافقه القطعيه والمخالفه القطعيه معا، ام فقط المخالفه القطعيه، ام قالوا فقط المخالفه القطعيه؟ واضح ولا لا؟ هذا البحث وين نبحثه؟ احسنتم، لسنا بحاجه على لا، لذا نحن نلجا الى هناك على البحث. اما هنا لا، الكلام في التنجيز عن نحو الاقتضاء والعلم، او عدم التنجيز اصلا، الكلام هنا. ياتي نعم الشرعي. يبقى أحسن، يبقى شيء. أما الكلام عن الشبهة البدوية وغير المحصورة قبل أن ينتهي الكلام. في الشبهة البدوية ماذا نقول له؟ قل شيخنا أنت مثلت على الشبهة البدوية غلط. في الشبهة البدوية الحكم غير واصل. نصل إليه. فإذا لا من حيث المبدأ ولا من حيث المنتهى هناك تناغم بين الحكم الظاهري والواقع. لأن في الشبهة البدوية الحكم غير المبدأ، الحكم الظاهري لا يوجد فيه مصلحة في المتعلق، ولم يصل أيضا حتى يكون أيضا منافاة في المنتهى. فإذا لا مانع من اجتماع الحكم الظاهري والواقع في الشبهة. أما في الشبهة غير المحصورة، نقول شيخ أصلا نحن ذهبنا في الشبهة المحصورة إلى أنه أيضا التكليف تنزل حتى بعد ثلاث أطراف. لا فرق في غير المحصورة، أما المحصورة واضحة. لا فرق بين كل الأطراف وكثرة، إلا إذا وصلت الكثرة إلى مكان لا يمكن الامتثال، يكون عاجز. فحينئذ لا يتنجز التكليف إلى الإجمال، يسقط. بحيث غير قادر على ارتكاب جميع الأطراف أو ترك جميع الأطراف. فحينئذ في هذه الصورة أصلا العلم الإجمالي غير منجز فيها، غير منجز أصلا، فقط عندي حكم ظاهري. وهكذا فيما لو يلزم منه العصر أو الحرج أو الاضطراب، العلم الإجمالي غير منجز. إذا كان غير منجز يعني معناه ماذا؟ فقط عندي حكم ظاهري. فالإشكال صاحب الفهم القياس عليه ما في غير محله. هذا تمام الكلام في هذا المورد. قبل ان ننتقل الى الجهه الثانيه وهي في المقام سقوط التكليف، بقي شيء نشير اليه باعتبار ذكره، وهو بعد امكان، يعني لو سلمنا انه يمكن جريان الاصل في اطراف الاجمالي، لو سلمنا وانه لا يلزم التناقض والتضارب. نحن قلنا لا يمكن جعل الاصول، يلزم التناقض. لو سلمنا انه يمكن، يعني يمكن لابد الاولى ان يغرس في اطراف العلم الاجمالي. وصاحبك قال يمكن، نحن قلنا لا يمكن. لو سلمنا معه انه يمكن الترخيص، هل ادله الاصول العمليه تشمل اطراف العلم الاجمالي؟ لا، يعني بعد التسليم بالامكان والبول يمكنه ان يلخص الاطراف، هل ادله الاصول العمليه تشمل اطراف العلم الاجمالي او فقط موردها بشكل بدوي؟ بعد عندنا هذه المساله، ثم بعد ذلك ننتقل ان شاء الله عن الجهه الثانيه، والحمد لله رب العالمين.